بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، أحد يقرأ؟ وصلنا إلى باب الانحراف بعد السلام. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
والمراد يعني لم يقعد متجها للقبلة إلا بمقدار يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وثبت أن هذه بعد الاستغفار. إذن تكون بعد الاستغفار، وهذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت يمينا أو شمالا، وليس المعنى إذا سلم لم يقعد إلى مقدار كذا ثم يقوم ويمشي، لا، لم يقعد يعني لم يقعد متجها إلى القبلة إلا بهذا المقدار. فدل ذلك على أن السنة أن الإنسان لا يلتفت إذا كان إماما إلا بعد هذا. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري.
نعم. يعني الإمام ما يبقى متجه للقبلة حتى ينهي الأذكار وكذا وكذا ومتجه للقبلة ويلتفت للناس ثم بعد ذلك يقوم ويمشي، لا، ليس هذا من السنة، لما يلتفت الإمام بعد هذا الذكر الذي يقول. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وعن زيد بن الأسود قال رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن يزيد بن الأسود قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا. قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخير. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك.
الله أكبر الله أكبر.
قال: وعن أبي جحفة
يزيد بن الأسود. نعم، يقول: فما زلت ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. ما قالوا أجلدهم، يعني أشب الرجال يعني أشد ما أكون من رجل وأجلده. قال: فمنزلت أزاحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيدي فوضعتها. زاحم حتى وصل إلى النبي، فأخذ بيدي فوضعتها. فوضعها فين؟ يقول: إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. هذا التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم، بمس يده، بمس بدنه، بمس شعره، بمس كذا، بأخذ عرقه، تبرك بهذا. وهذا لا يكون لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون لأبي بكر ولا عمر ولا أحد، لا يتبرك بأثار أحد ولا ببدن أحد، بمس بدنه. إنما التبرك يكون باعتبار الذات بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه صلى الصبح مع النبي فذكر حديثه قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. كما جاء عند مسلم أن النبي كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه فيرسل أهل المدينة غلمنهم بآنية الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الأوان تبركا، كل بيت يبعث غلامه بإناء الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي يده صلى الله عليه وسلم فيه. قال أنس: فلربما أتوه في الليلة الباردة فيضع يده صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم في الغداة الباردة فيضع يده صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ربما يكون في غداة باردة ونبي ما يمتنع صلى الله عليه وسلم. نعم، يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيدي فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. نعم، الشاهد فيها إيه؟ صلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. نعم.
قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين
والعصر الظهر الغداء الصبح والهاجرة الظهر، ويقال أيضا عشي الظهر والعصر، عشي يطلق الظهر والعصر. نعم.
قال
والعتمة تطلق على العشاء والمغرب المغرب. نعم.
قال ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وعنزة وبين يديه عنزة
الحربة، يعني الحربة.
نعم. وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا
يأخذون يديه. لا بأس بالمرور خلف الستر، ودل هذا أيضا على أن النبي كان يأخذ السترة معه، كانت تحمل السترة معه صلى الله عليه وسلم، وهذا للعناية بالسترة، ولهذا أقل أحوال الاستحباب الشديد، والقول بوجوبها قول قوي، ولا فرق بين مكة وغير مكة، بين مكة وغير مكة. نعم.
قال وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. رواه أحمد والبخاري.
هنيئا لمن كتب له ذلك سبحان الله. وهذا يدل على فضيلة زوجاته، إذا كان الصحابة يتقاتلون على يد يمسونها فما بالك بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مقام رفيع عظيم. ما هو نعم.
قال باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن
تبويب أهل العلم، تبويب أهل العلم وأحاديث النبي وشمولية أحاديث النبي، باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبس بينهما واستقبال المأمومين، يبقى أحكام. واحد، الانحراف بعد السلام لا يبقى الإنسان مستقبل القبل. اثنين، ينحرف متى؟ كم قدر اللبس إلى القبلة ثم استقبال المأمومين. طيب ينحرف يمينا أو شمالا؟ هو إلى القبلة، ينحرف جهة اليمين من على جهة اليمين ولا ينحرف من على جهة الشمال؟ شوف دقة الوصف. نعم.
قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن شماله، عن وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره. رواه جماعة إلى الترمذي.
ينصرف عن يساره ولا شماله؟
لا ينصرف إلا عن يمينه.
لا، لقد رأيت النبي كثيرا ينصرف عن
يساره.
طيب ما انت جبت شماله منين؟
قال وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره.
ولهذا يختلف الرواة، شو بيقرأ وقال بيسار إلى الشمال، ولا في حرف مشترك بين يسار وشمال، لكن المعنى واحد ولا لا؟ يبقى ذكر المعنى. من هنا يجوز الرواة بالمعنى بشرط ألا يتغير المعنى، لأن هذا طبع بشري، يعني هذا طبع بشري، الإنسان قد لا يلتفت فيسمع من النبي الشيء ويبلغه بالمعنى في لفظه، والراوي الثاني يبلغه باللفظة، فيكون هذا أحفظ من هذا. نعم.
قال وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم والنسائي.
إذن كيف نجمع أكثر انصرافه عن يساره؟ حديث ابن مسعود، أنس أكثر ما رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمين، نقول فعل النبي هذا وذاك كثيرا، فذكر ابن مسعود ما رأى وذكر أنس ما رأى. نعم.
قال وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. قال وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله، أمر في ذلك واسع.
قال: باب لبس الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري.
دل هذا على أن التشدد والتحرز في عدم من مخالطة الرجال النساء هذا أمر شرعي ومقصود شرعي، مقصود شرعي، نجعل للنساء المكان الخاص، نجعل النساء كذا. فكان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن النساء كنا في الخلف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أيضا مباعدة بين الرجال وبين النساء، فهن وإن صلينا مع النبي في المسجد لكن تأتي التحفظات، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مكان يسيرا قبل أن يقوم. قالت نورة: والله أعلم من ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. بما في اختلاط في المخرج مع النساء جميعا. نعم. طيب، جعل المصليات الخاصة للنساء، هذا يتوافق مع مقصود الشارع. يعني ما نأتي نحن نقول هذه بدعة، لابد النساء يصلين مع الرجال، ولسنا بأفضل من النبي والصحابة. هذا المقصود موجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إلى هذا، أن تخرج النساء وحدهن ثم بعد ذلك يخرج الرجال. جعل إبعاد النساء على الرجال، فلو جعل النساء المصليات الخاصة بعيدا عن الرجال هذا لا يتنافى مع ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المقصد واحد. نعم.
قال: باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. وعن بسيرة رضي الله عنها وقالت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسينا الرحمة واعقدن فتنسينا الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر لك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي.
لكن ذكر الحصى لا يصح. نعم.
وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي.
ما يصح مسألة الحصى، إنما العقد نامل هو الصحيح، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله: فإنهن مسؤولات مستنطقات، أي يشهدن للإنسان يوم القيامة. فالمسبحة والعد بالحصى والنوى هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذا تعبد الإنسان بهذا فهذا بدعة، هذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي، ولأن هذا في إظهار العبادة وكذا، والأصل الإخفاء إلا إذا ورد دليل شرعي. وأيضا لم يكن ذلك معروفا في الصحابة وكذا، وإنما نشأ على يد أهل البدع والأهواء من الصوفية وغيرهم، ثم نتج عنها غلو أيضا في السبح هذه حتى صارت أنواعا وصنوفا. فلهذا تترك هذه لعدم ورودها عن النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم. نعم. الشوكاني، نعم الشوكاني يمررها لكن ليس بصحيح، شوكان يمررها لكن ليس بصحيح. يقول: لم ينقع السلف ايه؟
يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها. انتهى.
هذا كلام طبعا لا يصح ولا يثبت, وليس هذا من شأن الشوكاني في التحقيق, يعني ليس هذا ونفس الشوكاني أصلا. ها؟ أي نعم أي نعم نفس نص كلام السيوطي. أي نعم يقول والحديثان الآخران دلالة على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى, هذا كلام الشوكان, وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره النبي للمرتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز, وقد ورد بذلك أثار في جزء هنا الحفار كذا كذا إلى آخره. لا يصح فيها شيء في جوازها. نعم, وإنما هي ليست من فعل أحد من الصحابة ولا من العلماء, إنما هي من فعل الصوفية ومن نحى نحوهم من الزهاد العباد الذين ليس عندهم تحقيق للعلم. نعم, ولو كان خيرا سبقونا إليه. النبي الثابت عنه أنه كان يعقل تسبيحة على أنامله وبه أمر هنا, فإنهن مستنطقات. نعم,
وعلى هذا يلزم بدعيتها. نعم, على هذا يلزم بدعيتها يلزم
به. نعم نعم, إن كان يتعبد به نعم يلزم به. حديث المسعود عند الدارمي فيه أيضا وكانوا يسبحون بالنوى, لكن هل هو العلة في النهي النوى وفقط ولا أيضا كانوا يذكرون على غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ورد في بعض الطرق أيضا ممكن يعدون ذلك بالحصى وأنكر عليهم, ورد أنهم كان الرجل يقول لهم سبحوا 100 احمدوا 100 كبروا 100, وهذا أيضا صفة غير واردة. نعم.
قال أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها.
نعم طيب يكفي. اجتهاد منه, لكن إذا ثبت بالأسانيد الصحيح, لكن يروى عنه هذا لابد من تحقيق, يعني هل ثبت صحيحا؟ ما. أظن بدعيته لو شوف رسالة هذه الشيخ بكر ايه ذكر بخص رسالة الشيخ بكر. نعم الشيخ بكر يقول ولكن في كتابة الصحيح الدعاء, ولكن ما معنى كل واحد منهما, اي حديث سعد بن ابي وقاص وحديث صفية على فرض ثبوته؟ حديث صفية رضي الله عنها فيه قول نبي لها لما رآها تعد التسبيح بالنوى ما هذا, وهذا استنكار لفعلها كأنه على غير معهود في التشريع, فهو إنكار له, ولذا دلها على التسبيح المشروع كدلته صلى الله عليه وسلم المستغفرين على سيد الاستغفار, فلا دلالة فيه لمستدل على جواز التسبيح بالحصى أو النوى. وأن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه لما رأى صلى الله عليه وسلم المرأة تسبح بنوات أو حصات قال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل, وهذا أسلوب عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غير بابها, كما في قوله عن نعيم أهل الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وحسن مقيلا. عندنا هذا ضعيف, كلها أقوال ضعيفة وتعليلات ضعيفة وتعسف, ولهذا المقام مقام تصحيح الرواية وتضعيف الرواية, إن صحت فلا مجال لرده ودفعه, ونقول إذن هذا محمول على الجواز, وحديث الأمر بعقد التسبيح على الأنامل محمول على الاستحباب. أما يعني مسألة أن النبي ترك ذلك وكذا, أو يعني هذا استنكار لفعلها لما قال ألا أدلك على خير من ذلك أو كذا, لا, هو النبي علمها باللفظ هو تسبيح أو الذكر اللفظي, ولم ينهاها عن الحصر, هذا لو ثبت. نعم, فإنها من باب استعمال أفعال التفضيل إلى خير, وبهذا التقرير لمعنى هذين الحديثين على فرض صحتهما يظهر بجلاء عدم صحة استدلال من استدل بهما على جواز التسبيح بالحصى أو النوى. يقول وقال الصوت في المنحة أيضا وأخرجه الإمام أحمد في الزهد كذا كذا إلى آخره. يقول وأم يونس بن عبيد مستورة وقد قال حافظ بن وسط النظر وقد قابل رواية المستور جماعة بغير قيد وردها الجمهور والتحقيق أن رواية المستور نحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة من استبانة حارث وصححة المدور حافظ السخاوي في فتح المغيث. وقال الشيخ فقر وعن أبي صفية مولى النبي من فعله رضي الله عنه رواه أحمد في الزهد والعلل وفي سنده جهالة كلها سنيد منتقدة ولا يصح فيها شيء. اثبت الأول اثبت الأول.